نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب دراسات في البدع والمبتدعين للشيخ المبارك محمد بن سعيد رسلان، أجزل الله عز وجل له المثوبة. انتقل الشيخ بعد أن تكلم عن الفرق وما صدر منها من أقاويل مخالفة للأدلة الشرعية، انتقل إلى فصل بعنوان أقسام المنسوبين إلى البدعة. أنصاء أقسام المنسوبين إلى البدعة. وهذا الفصل من الأهمية بمكان، ومن خلاله يتسنى لنا أن نقف على أقسام المنتسبين إلى البدع، وهل يا ترى هو معذور أم غير معذور؟ هذا الذي سيتناوله الشيخ في هذا الباب. يقول نعم، صحيفة 44 و200 في الطبعة التي معي. موجودة صحيح ولا؟ وده شيخ جمال التدريب. احنا طلبنا كتب من عند الشيخ، ولكن تقريبا المطبعة فيها إشكالية، فإن شاء الله نتحمل هذا الدرس، وبعد العيد بإذن الله تكون النسخ متوفرة لديكم جميعا بإذن الله. يقول: لا يخلو المنسوب إلى البدعة أن يكون مجتهدا فيها أو مقلدا، والمقلد إما مقلد مع الإقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد دليلا والأخذ فيه بالنظر، وإما مقلد له من غير نظر كالعامي الصرف. اكتب عندك: والتقليد هو اتباع قول من ليس بحجة. تقليد اتباع قول من ليس بحجة، وهو في شريعة الإسلام كأكل الميتة، وهو في شريعة الإسلام كأكل الميت، لا يجوز إلا لضرورة ملجئة تقدر بقدرها. تاني المعلومات دي: التقليد اتباع من ليس بحجة، وهو في شريعة الإسلام كأكل الميت، لا يجوز إلا لضرورة ملجئة تقدر بقدره. طبعا والإمام الشوكاني رحمة الله عليه في كتابه إرشاد الفحول تكلم في التقليد كلاما شديدا، يعني وصف المقلد بأنه ليس من عداد أهل العلم، مع أنه يجوز لضرورة ملجئة، كما قال الشافعي رحمة الله عليه: قلت في هذه المسألة تقليدا لعطاء ابن أبي رباح. والشافعي هو الشافعي، ولكن بتبقى المسألة يا إخوانا بتبقى قضايا عينية أي أعيان، يسأل المجتهد في المسألة، ويكون السائل محتاج جواب فوري لأمر طارئ، فالمجتهد ما وسعه الوقت أن يبحث في المسألة، فنظر إلى إمام ثقة ثبت قلده فيها، يبقى ده هو ده التقليد. أما التقليد على الدوام الكلام ده مبدأ باطل، وكما قال الشوكاني: لا يقلد إلا جاهل أو غبي. فخد بالك من دي كويس. طيب يقول الشيخ: فهذه ثلاثة أقسام. فالقسم الأول أن يكون مجتهدا في البدعة على ضربين: أن يصح كونه مجتهدا. هنا إشكالية كبيرة جدا تحتاج إلى الإيضاح. الرجل المبتدع ده المنسوب إلى البدعة، الشيخ هنا بيقول أن يكون مجتهدا في البدعة. طيب أول شيء أن يصح كونه مجتهدا، احنا عاوزين نعرف الأول هل هو مجتهد ولا لا، واخد بالك؟ يعني هل هذا الرجل الذي ابتدع في دين الله ودعا إلى البدعة ونشرها هل هو مجتهد؟ أصل كون إن هو مجتهد هيترتب عليها إلزامات، هنعذره ولا يبدع، واخد بالك ليه؟ لأنه إمام مجتهد. فهل هو في البداية مجتهد أم لا؟ لذلك سيأتينا إن شاء الله في دراسات في مباحث علم أصول الفقه ضوابط المجتهد، لأن كثير من القوم بدأوا يظنون في من يحسن الكلام أو تكثر الجموع حوله أنه مجتهد، وبناء على ذلك يبدأ ينزل الأحكام. طيب اثبت العرش ثم انقش، يعني ثبت العرش أولا، ثبت أوتادك وبعد كده انقش كما تريد. هل هذا الذي سميته مجتهد هو فعلا مجتهد؟ وشهد له علماء عصره بأنه فعلا مجتهد، ورجل مجتهد في النوازل، إن نزل بالأمة نازلة نرجع إليه ونأخذ كلامه ونستعين بالله ونطبقه، دي عاوزين نثبتها الأول. وأيضا لا يحكم على المجتهد بأنه مجتهد إلا المجتهد، مسألة مش فضفاضة، لأن في مصرنا تغيرت الأمور وانقلبت إلى ما لا يخطر على بال، فأصبح يقال على كل صاحب صوت عال ولحية طويلة وعظيم البطن والصدر أنه مجتهد، وهذا من الخلط ومن الخطأ البين في شريعة الإسلام. يبقى ابتداء كده إحنا بنتكلم وبنقول إن الحافظ ابن حجر فعل كت وكت وكيت وأول بعض الصفات، فقبل أن ينسب إلى البدعة بنشوف هل هو مجتهد أم لا. وبعد كده نتكلم في كلامنا. كلمة الحافظ إذا أطلقت دون قيد تصرف إلى من؟ إلى ابن حجر، يكفيه فخرا. فلما يأتي أقوام ويبدعون الحافظ ابن حجر كفاهم بذلك شرا، أن يبدعوا الحافظ ابن حجر أو يبدعوا مثلا الإمام ابن خزيمة أو ابن مند أو غيرهم من أئمة المسلمين، هذا عياذا بالله من الخلط ومن الخطأ البين. يقول أن يصح كونه مجتهدا، فالابتداع منه لا يقع إلا فلتة وبالعرض لا بالذات، وإنما تسمى غلطة أو زلة لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب، أي لم يتبع هواه ولا جعله عمدته، والدليل عليه أنه إذا ظهر له الحق أذعن له وأقر به. اكتب عندك ضابط زلة العالم، ضابط زلة العالم إيه معنى ضابط؟ أن ينفرد الإمام المجتهد بقول، أن ينفرد الإمام المجتهد بقول عار عن الدليل لم يسبق إليه، أن ينفرد الإمام المجتهد بقول عار عن الدليل لم يسبق إليه، لم يسبق إليه. اكتب عندك مواقف الناس من زلات، لا قبل ما تكتب ديت، ولا يحكم على العالم بالزلل إلا عالم. يبقى الذي يحكم على فلان بأنه زل فلان مثله، يبقى الصبي أو الذي يحبو ما يتكلمش، ده ما يتنفسي، لأن الذي يتكلم في هذه الأمور هم الأكابر، هم يتكلمون يقول لك فلان زل، خلاص أنا وياك، طالما أنت إمام وشهدت له وجبت الدليل على الزلة خلاص. بعد ذلك مواقف الناس من زلات العلماء طرفان ووسط. ساعة ما تسمع كلمة طرفان ووسط اعلم أن الطرفين مذمومين والوسط هو المحمود. الطرف الأول من يتتبع زلات العلماء ويلتمس العثرات ليقلل من شأنهم وينفر الناس عنهم، من يتتبع زلات العلماء ويطلب العثرات ليقلل من شأنهم وينفر الناس عنهم، ده مذموم. الطرف الثاني عكسه، من لا يرى لعالم زله حمله حبه للعالم أن أصمه وأعماه عن زلاته، وهذا أيضا مذموم. اكتب بقى الموقف الشرعي الصحيح من زلة العالم. هو أو النقطة أن زلة العالم ليست من الشريعة ولا تنسب للشرع ولا هي من الخلاف السائغ. أن زلة العالم ليست من الشريعة ولا تنسب للشرع وليست من الخلاف السائغ. النقطة الثانية أن هذا من طبيعة البشر، النقطة الثالثة لا يتابع العالم في زلته. النقطة التي تليها ألا يقلل من قدر العالم ولا تهدر منزلته. بل يؤخذ منه العلم وتجتنب زلته. ده يا اخوانا الموقف المحمود من زلة العالم. بس أعيد تاني، الذي يحكم على زلة العالم هو مين؟ العالم، احنا ملناش داخل. والذي يحكم على العالم بأنه عالم ومجتهد العالم، احنا ملناش داخل بالقصة دي خالص مطلقا بأي حال من الأحوال. فعشان كده أرجو أن تتريث ولا يحملنك حبك لرجل أن ترفعه إلى مصاف الأئمة المجتهدين، ارفق بنفسك والزم غرزك. طيب نعم، أخونا بيسأل وهل في مصر عالم؟ الجواب اسأل عالما، صح؟ بس نكمل كلامنا يا أخونا مشايخ. كم يبقى على المغرب؟ أيوة يا شيخ فضل. ما هو الخطأ الزلة بتبقى معروف، يعني دلوقتي كل أئمة المسلمين يتكلمون عن كلام الإمام ابن خزيمة في حديث الصورة ويقولون زل الإمام، خلاص الدنيا بحالها عارفة. نسب مثلا، وهذه النسبة غير صحيحة ولكن على فرض صحته، نسب للإمام الشافعي رحمة الله عليه أن الرجل إذا زنى بامرأة وحملت منه وأنجبت بنتا يجوز له أن يتزوجها. الكلام ده نسب إليه ولكنه التحقيق النسبة غير صحيح، ولكن هب أنه حدث زلة، وخبالك لا يتابع فيها مع بيانها، ولكن عند البيان لابد أن ينتقل مبين الألفاظ التي تليق بالإمام. وخبالك أنت إزاي؟ يعني مش أنت اللي تتكلم في القضية، دول أئمة وأئمة فحول لهم سابقة خير ونصرا للسنة وحبا للشريعة. نعم أبريه. لا، الدليل صح، الدليل صح عند ابن الإمام ابن خزيمة، ولكنه تأوله تأويل غير صحيح. معايا آخر فترة؟ هو من طبيعة البشر. ما هو معظمنا ان مفيش دليل بيدل على ما ذهب اليه غيره معي، الدليل معاه بس هو وجهه توجيه صحيح. نكمل يا اخواننا كلام الشيخ، يقول ان يصح كونه مجتهدا فالابتداع منه لا يقع الا فلته وبالعرض لا بالذات، وانما تسمى غلطه او زله لان صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويل الكتاب، وابتغاء تاويل الكتاب اي لم يتبع هواه ولا جعله عمدته. والدليل عليه انه اذا ظهر له الحق اذعن له واقر به. الشيخ هنا اتى بمثال طيب، يعني امل ان شاء الله ان يحفظ هذا المثال لانه حري بالالقاء وبان يستمعه الناس في زمننا هذا. ما رواه مسلم عن يزيد بن صهيب الفقير قال كنت قد شغفني راي من راي الخوارج، واخد بالك، سمع كلام الخوارج فاحب كلامه اللي هو الخروج على ولاه الامر ولو بالكلمه وتكفير المسلمين العصاة بمطلق الكبير. يقول فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحد ثم نخرج على الناس، نخرج على الناس يعني قالك نروح نحج وبعد ما نحج نطلع بالمظاهرة، واخد بالك، ما هو المظاهرات نوع من أنواع الخروج لا تحل في شريعة الإسلام، ونحن نهيب بمن يضع دستور البلاد ونوصيه بعد تقوى الله عز وجل احذر أن تضع هذه مادة في الدستور تجيز للناس التظاهرات، هذا لا يجوز في شريعة الإسلام حتى لو تسمى مظاهرات سلمية أو اعتصامات أو إضرابات، كل هذا وافد غربي لتخريب البلاد وإفساد العباد. يقول فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحد ثم نخرج على الناس، قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية. ما معنى سارية؟ عمود. طيب ماشي. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو قد ذكر الجهنميين. الجهنميين أقوام يخرجون من النار بعدما فعلت فيهم النار وفعلت بشفاعة أرحم الراحمين، يخرجون من النار. كويس، نعيد القراءة من أول الباب. أقسام المنسوبين إلى البدعة. يقول الشيخ لا يخلو المنسوب إلى البدعة أن يكون مجتهدا فيها أو مقلدا، والمقلد إما مقلد مع الإقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد دليلا والأخذ فيه بالنظر، وإما مقلد له من غير نظر كالعامي الصرف. فهذه ثلاثة أقسام. فالقسم الأول أن يكون مجتهدا في البدعة على ضربين، أحدهما أن يصح كونه مجتهدا فالابتداع منه لا يقع إلا فلتة وبالعرض لا بالذات، وإنما تسمى غلطة أو زلة لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب أي لم يتبع هواه ولا جعله عمدته. والدليل عليه أنه إذا ظهر له الحق أذعن له وأقر به. ومثاله ما رواه مسلم عن يزيد ابن صهيب الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، قال فمررنا على المدينة أي وهم في طريقهم إلى الحج مروا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول والقائل يزيد ابن صهيب الفقير فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين وقلنا هذا الحديث طويل عند البخاري وغيره، سماه العلماء بحديث الجهنميين، وحاصله أن أقواما يخرجون من النار وقد أثرت فيهم النيران تأثيرا بليغا يخرجون بشفاعة أرحم الراحمين، هذا هو حاصل الحديث. قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيت. ويقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. إيه معنى الكلام ده يا أخوانا؟ وانتبهوا لهذه المسألة، فهي مسألة في غاية الأهمية، وهي الخطأ في فهم الأدلة أو عدم جمع الأدلة الواردة في الباب الواحد، وديت أكبر أخطاء يقع فيها المبتدعة، يخطأ في فهم الدليل ويفهم الدليل فهما لم يسبق إليه. ومن أجل ذلك نقول ونكرر ونؤكد ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال: ومن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه، وهذا فتح باب الزندقة والكفر. الكلام ده مهم جدا، وانت لو فتشت وراء كل صبي من المبتدعة تجده انحرف في فهم الدليل، ما فهمش الدليل صح. طب واحد يقول لك: ونفهم الدليل صح ازاي كما فهمه المتقدمون؟ بس علشان كده أي أخ منكم يريد أن يتكلم بكلام في تفسير آية أو تفسير حديث، وهذا الذي يريد أن يذكره ليس له فيه سلف، إياه أن يذكره، احذر غاية الحذر. ليه؟ لأن العمدة عندنا في التفسير كلام الصحابة والتابعين، لأنهم كانوا أقوم لسانا وأصدق لهجة وأعمق إيمانا، قوم عدلهم ربنا عز وجل. يقول شيخ الإسلام: ومن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح باب الزندقة والكفر. ومن فسر القرآن والحديث، تكتب يا شيخ علاء محمد عاطف، ماشي، بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو، هو ده اللي هو مين؟ يفسر على مزاجه، يفسر يقول لك أنا بيت مجتهد، فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه، وهذا فتح باب الزندقة والكفر. آه فعلا، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه، وهذا فتح باب الزندقة والكفر. نعم، إذا فتحنا المجال، رأيك كيف الآية ديت؟ رأي إن هي بتقول بمشروعية الأحزاب. رأيك كيف الآية ديت؟ رأي بتقول إن اللي يأكل أموال اليتامى ظلما مخلد في النار. رأيك كيف؟ خلاص ضاعت الأمور، لن تجد لها ضابط، لن تجد لها إيه ضابط. كذلك يبقى مسألة يا أخوانا فهم الأدلة هو ده العمدة في شرع الله. ولعلكم تذكرون لما تكلمنا عن ركني الشريعة، ركنين: إثبات الدليل وفهم الدليل. في غير كده يا أحمد؟ ما عندناش غير كده. إثبات الدليل أولا، أثبت الدليل، أفهم الدليل إزاي؟ يقول لك: لا، طب الأمر واضح. لآخر مرة جمعتني المقادير مع ذكر من الخوارج، الكلام ده كان في سنة 1981 أو 82، فقلت له: كيف تفهم النصوص الشرعية؟ قال لي: لا إشكال، عندي صحيح مسلم بترتيب الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، وعندي لسان العرب لمنظور، اخذ الكلمه من هنا اشوف معناها ايه، وابن الاحكام. قلت له هكذا، قال لي اه هو ده الدين. قال لي لا، طب والقواعد والادله والاصول وكلام المتقدمين؟ قال لي لا، هم رجال ونحن رجال. قلت له لا ما تقالش كده، هم رجال وانت ذكر، اما اكثر من ذلك لا يقال. ده يا اخواننا الخلل. يبقى جابر بن عبد الله بيحدث القوم بحديث الجهنميين اللي هو ايه، شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعه المؤمنين، شفاعه الملائكه، شفاعه ارحم الراحمين، يشفعون لاقوام دخلوا النار ثم عذبوا فيخرجون منها. فقال لك ما هذا يا صاحب رسول الله، انت بتتكلم الكلام ده ازاي؟ والله عز وجل يقول انك من تدخل النار فقد اخزيته. انك من تدخل النار، نعم. هتأتي إن شاء الله حاضر. إنك من تدخل النار فقد أخزيته. يبقى هنا صهيب بن يزيد يزيد بن صهيب الفقير فهم إنك من تدخل النار كل من دخل النار فقد أخزيته، ومن لوازم الخزي ألا يخرج منه. وقام جايب دليل تاني، قال كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيه. هنا الإشكال بقى فين؟ أنه قرأ آيات الكافرين وأسقطها على العصاة الموحدين، وهنا الخلل بقى. يبقى أنا عندي في آيات في سياق الكافرين، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية. يبقى ده في سياق من؟ الكافرين. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، في سياق من؟ وصي اليتيم. يبقى لابد أن أنظر إلى السياق، السياق بيخاطب من؟ هل للكافرين أم للمؤمنين الموحدين؟ أهل البدعة اختلط عليهم الأمر، اختلط أخذ آيات الكافرين وعممها على كل من جاءت فيه، سواء كان كافرا سواء كان عاصيا موحدا. تم كده لازم توصل للتكفير. فقال له جابر بن عبد الله، انتبهوا يا اخوانا حتى نعرف من اين ياتي الخلل، ومن اين يؤتى المرء ويبتدع في دين الله عز وجل. مهما اوتيت من علم ومن فهم ومهما كنت من حذاق العربيه لن تفلح الا اذا اتبعت السلف، والا خبروني واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وأحمد بن أبي دؤاد وبشر المريسي وجهم بن صفوان والجعد بن درة وغيلان الدمشقي وغيرهم، كلهم كانوا من أكبر علماء لغة العرب. الزمخشري، الرازي، الجويني، أبو علي الجبائي، كل هؤلاء كانوا في العربية وصلوا إلى السدة بلا نزاع، ومع ذلك انحرفوا. لما؟ لم يتبعوا منهج السلف، جاءوا في التفسير ولم يتبعوا مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل ولا الشافعي ولا عمر بن عبد العزيز. لذلك لما أعلن غيلان الدمشقي بدعته بالقدر وجيء به إلى عمر بن الخطاب، قال له لا ما فيش قدر والأمر أنف. فقرأ جاء لعمر بن عبد العزيز، فقرأ عليه عمر بن عبد العزيز أول سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج النبتة، الآيات. فقال له غيلان يا أمير المؤمنين قد كنت أعمى فبصرتني، أو بصرني الله بك وضلا وهداني الله بك. خلاص، طب أنت أين علمك؟ ضل. ما وجه الضلال؟ لم يتبع السلف. ومن أجل هذا إذا سئلت في مسألة وهي من وجهة نظرك من أبسط المسائل ولم تسمع مفتيا عالما مجتهدا أفتى فيها، إياك أن تفتي، إياك، لأن ملابسات الفتوى بتختلف. فهؤلاء القوم قالوا وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعدوا فيها. إزاي الكلام ده؟ إزاي بقى بتقول لي يخرجوا وربنا يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعدوا فيها؟ انظر بقى رد جابر بن عبد الله على يزيد ابن صهيب الفقير وأمثاله من التكفيريين في ربوع المعمور. قال له جابر أتقرأ القرآن؟ كلمة أتقرأ القرآن تعرفها على طول كده، يعني معناها حافظ القرآن، تحفظ حافظ يعني وانت بتتكلم. قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يبعثه فيه، اللي هو إيه؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكلمة عسى من الله حق، احفظها كويس القاعدة دي، عسى من الله حق، لأنها أصلا في لغة العرب من أفعال الرجاء، ممكن يقع ممكن أن يقع، لا في القرآن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني معناها تحقق أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، نعم لو أنه صلى الله عليه وسلم طلقكن سيبدله الله خيرا منكن، فعسى من الله إيه؟ حق. طيب إيه بقى معنى كلمة المقام المحمود؟ هو ده الإشكال عند يزيد ابن صهيب الفقير. قرأ الآية ومعرفش معناه، لما ما وقفش على معناها عن الصحابة، لأن يزيد ابن صهيب الفقير من التابعين، لأنه سمع جابر بن عبد الله يبقى من التابعين، وأسلم وآمن ومات على ذلك، ما سمعش معرفش تفسير عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. انتبهوا يا أخوانا، مش معنى ان انت درست لغة العرب وخرج مثلا درع علوم او اداب قسم اللغة العربية واخدت ماجستير ودكتوراه وبحوث، مش معنى ذلك ان انت تقول بس خلاص بقى سيبك بقى من التفسير وتعالى اقرأ عليك التفسير. لا، الكلام ده خطأ كبير جدا يترتب عليه شر عظيم. فقال له فهل سمعت بمقام محمد، يعني الذي يبعثه فيه، فإنه مقام محمود، انظر الذي يخرج الله به من يخرج منين؟ من النار. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه، قال وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك، قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، قال يعني يخرجون كأنهم عيدان السماس، قال فيدخلون نهرا في أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا فقلنا ويحكم، يبقى لما سمعوا تفسير الكلام من جابر بن عبد الله قالوا ويحكم، انتظروا بقى تمهلوا، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ايه؟ قالوا لا، ده احنا كده لابد أن نعيد النظر تاني، احنا كنا بنقول إن اللي يعمل معصية يخلد في النار وننكر الشفاعة، طب ما ده صحابي بيحدثنا عن المقام المحمود وهي الشفاعة التي يخرج الله بها من النادي من يخرج، أتظنون أن الشيخ يكذب؟ الاستفهام ده للاستنكار والجحود، يعني يستحيل أن يكذب. فلما علموا الشبهة التي كانت عنده وسمعوا الرد من صحابي جليل، هنا بقى يظهر التواضع إن كان الشخص يدعيه. تواضع، عرض عليك الحق أتقبله أم لا؟ قبلته فأنت من أهل الصلاح والتقى ومن أهل التواضع، لم تقبله من أهل الكبر. بس هنا في المسألة دقيقة أرجو أن تستوعبها، وهي من الممكن أن يعرض عليك الحق وأنت تعلم أنه الحق ثم ترفضه وأنت تعلم، وتخدع من عرضه عليك وتغلف الرد بغلاف الشرع حتى تظهر أمامه أنك متواضع وأنك في دلين على الحق، وهذا الذي فعله المبتدع في الوقت الحاضر وعلى رأسهم وحيد عبد السلام بالي هداه الله عز وجل، يعرض الشبه وتعرض عليه الأدلة فيغلفها بغلاف الشريعة ويردها على قائليه حتى يقنع الغير إن هو لا، إحنا إزاي نرفض الحق؟ كيف نرفض الحق؟ ومن وهل يوجد مسلم يرفض الحق؟ نعم، رفضتموه وغلفتم الرفض بغلاف الشرع، ودي من أخطر شيء، وخد بالك، قل أن يفطن إنسان لك، ولكن أنت تعلم الحقيقة، فلأن تكون ذنبا في الحق خير لك من أن تكون رأسا في الباطل. انتبهوا انتبهوا يا أخوانا، يعرض عليك الحق، إيه المشكلة يعني؟ أنا أخطأت يا أخي، وكنت شغال بهواه، وربنا شرح صدري، إيه الإشكال يعني؟ تبت إلى الله من كل ما، ولك علي كل مسجد وكل لوحة علقتها أتبرأ منها قدام الناس. خلاص، أنت أخ لنا وعلى رأسنا وفي أعيننا. أما أنك تغلف الباطل لتظهره للغير بغلاف الحق حتى تقنعه أنك من أهل الحق، طب يا أخي الرجل، طيب خدعت الناس وتمكنت من أن تخدعهم، أتظن أن خدعتك تخيل على الله عز وجل؟ يبقى عار أن ترد الباطل، أن ترد الحق وأنت تعلم أنه حق. يبقى يزيد بن صهيب الفقير سمع كلام جابر خلاص، ثم قال: أتظنون أن الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اكتب عندك: وقد عصم الله الصحابة من الكذب، أو عفوا من تعمد الكذب على الله أو على رسول الله، وهذا من لوازم نشر الدين. عصم الله عز وجل الصحابة من تعمد الكذب على الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر يقول يزيد بن صهيب الفقير: أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا، رجعوا يعني إيه؟ إلى الحق. فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. طب يا أخواننا الله يبارك فيكم، بعد وصول الإخوان إلى مجلس الشعب، أنا ماليش دعوة بالرئاسة، لا، لمجلس الشعب، ومعهم من أطلقوا على أنفسهم السلفيين، وأصبحت مقاليد الأمور في أيديهم وهم في البرلمان، والبرلمان تعلمون في الدولة الديمقراطية مصدر التشريع. مصدر التشريع يعني إيه؟ بيشرع قوانين، بيسن قوانين، والمرجعية له الأغلبية. طيب، وصلتم إلى السدة ومعكم السلفيين، والرئيس كان منكم، والوكيل ممن هم على شاكلتكم من المبتدعة، ومع ذلك ما سمعنا تشريعا قط على حد علمنا لصالح الشريعة. أبعد ما حدث يظن أقوام أن الصلاح في طريق البرلمان؟ من جرب المجرب فعقله مخرب. ومن أجل هذا لا تنخدع بمن كان يدعو إلى الأحزاب أو يساند الإخوان في الانتخابات، لا تنخدع بأنه تاب وأناب، واصبر عليه حتى يأتي البرلمان القادم ونشوف هل يا ترى صادق في توبته أم أنه يخدع. بعد ظهور هذا الأمر ووضوحه، أتظنون من يلجأ إليه عنده مسكة من عقل أو أثارة من علم؟ لا والله، لا والله، بالرغم إن بحت الأصوات في التحذير من هذا، وقلنا بأعلى أصواتنا: احذروا أن تنتقل عدوى الجزائر إلى بلادكم. وسمعنا الناس يومها المحادثة التلفونية الهاتفية بين إمام أهل السنة في عصره الألباني وبين امرأة من الجزائر، لما قالت له: يا شيخ، جبهة الإنقاذ نجحت وهتشكل البرلمان. قال لها: بل رسبت وفشلت. قالت له: لا يا شيخ، نجحت. قال لها: لا، فشلت ورسبت، وقد كان ما قاله الشيخ. طيب، فين بقى الصدع بالحق وخداع الناس بالشعارات الكذابة؟ يقول لك ديمقراطية بضوابط شرعية، تضحك على نفسك وتضحك علينا، يعني تضحك على من وتخدع من ولصالح من؟ يبقى لابد أن نعقل ويأتينا الحق نقبله، وده محل الشاهد. عشان كده ذكرنا قبل ذلك أن من علامات الكبر عند طالب العلم خاصة وعند المسلم عامة، علامتين اتنين، علامات الكبر أن يعرض عليه الحق فلا يقبل. العلامة الثانية أن يخطأ ويصوب فلا يقبل الصلاة. غلط انه انت غلط، قالك لا اصلها ايه وجه من اوجه اهل العلم. طب وجه من مش فاكر، يعني مثلا يقرا ايه من القران وهي ليست من القران، يا عم القراءه دي من لواحد. طب عندنا يا عم واحد اهو اخ فاضل من اهل السنه متخصص في علم القراءات، يا سيدنا الشيخ القراءه ديت لمين؟ قال لك ولا لحد خالص. طب وانت مصر ليه؟ طب ما تقول اخطات وخلاص، يعني ايه الاشكال لما تخطأ؟ لذلك القصه الطريفه، الامام الكسائي رحمه الله عليه، والكسائي إمام في العربية وصاحب رواية في علم القراءات، مش قارئ، صاحب رواية. هو بيقول عن نفسه صليت بهارون الرشيد، صاحب رواية شغلاء. الكسائي عن من؟ الكسائي عن من؟ طيب يبقى صاحب رواية مش قراءة. أنا بقول حفص عن عاصم، بقول حفص قارئ وعاصم صاحب رواية. معايا آخر فضل؟ فالكسائي رحمة الله عليه بيقول صليت بهارون الرشيد فأعجبت بقراءتي فأخطأت خطأ ما يخطأه صبي، فقلت لعلهم يرجعين. دي ما تنفعش تطلع خالص. فلما انتهوا من الصلاة قال هارون الرشيد، شوف الأدب العالي وهو أمير المؤمنين بس متربي، فقال يا إمام لغة من؟ يعني قرأت من ديت، لأن ده رجل صاحب رواية. لغة من؟ هارون الرشيد. خد الكسائي لو قال له أي قراءة هيقول له سمعا وطاعة. ولكن طب أنت خدعته، أتخيل خدعتك على الله؟ قال يا أمير المؤمنين قد يعصر الجواد. قال أما هذه فنعم. وخلصت. يعصر الجواد يعني ايه؟ انا جواد او ماليش نظير، بس الكربيست ايه الاشكال يعني؟ بس فقت على طول. واضحه يا اخوانا؟ يبقى العلامه الاولى يعرض عليه الحق فلا يقبل، العلامه الثانيه يصوب في خطئه فلا يقبل الصواب. دي علامات الايه. هنا بقى يزيد ابن صهيب الفقير لما قال له جابر بن عبد الله المقام المحمود وشفاعه ارحم الراحمين والكلام ده كله خلاص، قال اترون ان الشيخ يكذب على الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. هو اللي ثم مصر على ايه؟ على ده صاحب هوى. خلاص تعمل في ايه؟ واحد جبت له الادله قال لك لا بس فقه الواقع غير كده، بس شيخنا الشيخ فلان العلان قال غير كده. خلاص تكلم عليه، انتوا معايا فين؟ تكلم عليه. رجل بتعرض عليه الأدلة قال لك شيخ وفقه الواقع، ده صاحب هوى، ده مبتدع ضال، كلامك معه يؤخذ عليك وتحاسب على هذا الوقت الذي أضعته معه. يقول ويزيد الفقير من ثقات أهل الحديث، وثقه ابن معين وأبو زرع وأبو حاتم، وقال أبو حاتم صدوق وخرج عنه البخاري ومسلم. والثاني، يبقى النوع الأول يا أخوانا من المجتهد في البدعة رجل كان مجتهدا لأنه أهل الاجتهاد، ثم عرض عليه الدليل فرجع إلى الإيه؟ إلى الحق. طيب الثاني، الثاني إما أن لم يصح بمسبار العلم أنه من المجتهدين. يعني إيه؟ قال لك ده مش مجتهد ومحدش قال إنه هو مجتهد. قال أمال يا عم ده المحاضرة بتاعته 5-6 آلاف واحد وبيزعق والناس بتطلع تعيط، كل ده أوصاف عارضة لا وزن لها ولا قيمة عند أهل العلم. يبقى بمصبار أهل العلم ليس من المجتهدين، فهو الحري باستنباط ما خالف الشرع، إذ قد اجتمع له مع الجهل بقواعد الشرع الهوى الباعث عليه في الأصل، وهو التبعية، إذ قد تحصل له مرتبة الإمامة والاقتداء وللنفس فيها من اللذة ما لا مزيد عليه. ركزوا في الجزئيه ديت. هو مش مجتهد، ولكن وجد الناس يتبعونه، وباتباع الناس لهم ظن أن يصل إلى مرتبة الإمامة وأن يقتدي الناس به. المرحلة ديت يا أخوانا النفس البشرية بتستلذ بها ولا تريد أكثر منها. ومن أجل ذلك احذر أن تصدق ما يقال فيك من مدح، واحذر أن تنخدع بثناء الناس عليك أو بالتفاف الناس حولك أو بتأثر الناس بكلامك. احذر غاية الحذر. ومن أجل هذا نهى الشرع المطهر عن المدح، بل رأى عمر رجلا من أهل العلم يمشي والناس خلفه فعلاه بالضرة، قال فتنة للتابع للمتبوع وذلة للتابع. أنت تفتن والناس من وراء ذليلون، مرفوض. فالنفس البشرية أخوانا طواقة، ودي طبيعة البشر. من فينا يكره أن الناس تقتدي به؟ كلنا يحب كده. من فينا يكره أن يكون إماما؟ كلنا نحب ذلك، ولكن لابد أن يكون بالحق. فإذا وصل الإنسان لهذه المرحلة انتبهوا، من الصعب أن يتنازل عنها، من الصعب. علشان كده الترأس قبل التأهل من أكبر مضار العمل الدعوي، أن يترأس قبل أن يتأهل، وأن يتصدر قبل أن يتعلم. يقول ولذلك يعثر خروج حب الرياسة إذا انفرد، فكيف إذا انضاف إلى هذين الأمرين دليل في ظنه شرعي على صحة ما ذهب إليه. كده بقى المصيبة بقت سودة بعيد عنك. يعني إيه؟ هو تلذذ بالترأس وتلذذ باقتداء الناس به، توج هذا كله أنا معايا دليل شرعي على صحة ما أفعل. فاكرين ذكرت لكم مرة قبل ذلك إن الإمام ابن القيم قال إن الذنوب التي يقترفها العبد إما أن تكون بشهوة وإما أن تكون بشبهة. فإذا اجتمع في الذنب الواحد الأمران قل أن يتخلص منه العبد. يعني يفعل ذنب لشبهة ويحقق له شهوة، صعب جدا. عارفين زي إيه اللي كان بيعمله الإخوان؟ دورة رمضانية، دورة في لعب الكورة، خذ الواد قلع هدومه وبقى الواد بيلعب عريان غير ما يستر السوء المغلظة، وقال له انت كده بتستعد علشان تجاهد في فلسطين. يبقى الواد زي التمثيل الإسلامي، الواد قد الشحط ومعاه الدف وعمال يقول وقدسا وقدسا ويترقص وياخد فلوس، وفي نفس الوقت ده انا بجاهد في سبيل الله. ذنب جمع بين الشهوة والشبهة قل ان يتخلص منه العبد. عزيز جدا. ليه؟ ده بيحقق شهوة له وفي نفس الوقت ماله ها بيظن أنه يتقرب إلى الله. هكذا المبتدع يقول إذا انضاف إلى هذين الأمرين دليل في ظنه شرعي على صحة ما ذهب إليه، فيتمكن الهوى من القلب تمكنا لا يمكن في العادة الانفكاك عنه، وجرى منه مجرى الكلب. اكتب عندك والكلب، والكلب مرض يصيب الكلب، فإذا عض الكلب أحدا من البشر انتقل هذا المرض من الكلب إلى البشر، فلا يترك منه عرقا ولا مفصلا إلا أصابه. اللي هو ايه؟ مرض السعار، ربنا يعافينا واياكم. طيب نعم. متعلمين؟ لا لا، فرق بين هذا وذاك. العشاء دقيقتين اثنين. يبقى القسم الاولاني مجتهد وزل، قلنا زل واتكلمنا عن اقوال اهل العلم في الموقف من الزل المحمود والمذموم. القسم الثاني مش من اهل الاجتهاد ولم يشهد له علماء عصره انه مجتهد، بل اقصى ما شهدوا له قالوا له انت تحسن ان تقرا كتب اهل العلم مشروحه، ده اللي احنا نجوزك فيه. اما ان انت تشرح لا، ده انت تمسك كتاب مثلا العلامة ابن باز شرح الطحاوية، تقرأ شرح الإمام، وإن أشكل عليك كلام ترده إلى أهل العلم، ده اللي احنا ننجزك فيه، أكثر من كده مفيش. فهو ظن أنه أصبح مجتهد، خلاص ده ما ينفعش تتكلم معاه ولا تناقش معه، هذا ضل مضل صاحبها. القسم الثاني المقلد مع الإقرار بدليل المجتهد يتنوع أيضا، يقول وهو الذي لم يستنبط بنفسه وإنما اتبع غيره من المستنبطين، لكن بحيث أقر بالشبهة واستصوبها وقام بالدعوة بها مقام مدبوعه لانقداحها في قلبه فهو مثله، وإن لم يصر إلى تلك الحال ولكنه تمكن حب المذهب من قلبه حتى عاد عليه ووالى. طبعا ممكن بعضكم من هذا الكلام يسقطه على بعض تجاوزا يعني طلبة العلم الذين اتبعوا المبتدع في مصرنا، وهذا من الخلط البين، لأن الشيخ بيقول وهو الذي لم يستنبط بنفسه وإنما اتبع غيره من المستنبطين. طيب اتبع غيره من المستنبطين، مقصد الشيخ هنا من المجتهدين، وهل ما اتبعه طلبة العلم تجاوزا لدعاة الفتنة المبتدعة هل هم أهل الاستنباط والاجتهاد؟ والله لا. يبقى هؤلاء الناس اللي اتبعوا هؤلاء المبتدعة هنا الشيخ ما أتى لهم بقص، ليه؟ واعين أصلا، دول أصحاب أهواء ليسوا متبعين، لأن يقول لك ده أنا اتبعت الشيخ، قال لا، طب الشيخ ده مين اللي أنت اتبعته من أصله؟ كما قلنا عشان كده مسألة كونه مجتهدا يحل له الاستنباط مسألة أرجو ألا تمر عليك، يعني ما تعديكش، تقف عندها. يقول لك طب الشيخ فلان والشيخ علان، جلست من فترة كده مع واحد بتكلم فبقول لي يا شيخ، قلت له نعم، قال لي مش ممكن نعتبر ما حدث من هؤلاء أنهم مجتهدون فأخطأوا؟ قلت له لا والله ما ينفع. قال لي ليه؟ قلت له أنهم لم يصلوا إلى مرتبة الاجتهاد، فبدأ يسمي بعض الشخوص فتوقفت عن الرد من كثرة تعجبي من هفة كلامي، لأن المجتهد، ما هو بعض الإخوان هنا سألني سؤال ضوابط المجتهد، باب الاجتهاد باب من أصول الفقه يدرس، يخده مثلا 10 محاضرات على الأقل عشان نعرف باب الاجتهاد، لابد أن يكون عالما بلغة العربي، لغة العرب عالما، عالما بأسباب النزول بالناسخ والمنسوخ، عالما بأصول علم الحديث وبأصول الفقه، عالما بأقوال الأئمة من قبله. من هذا الذي يتحقق فيه؟ ده الإمام محمد ابن الحسن الشيباني ناشر علم الإمام أبي حنيفة، وكان من المقربين للإمام، ومع ذلك صنفه العلماء مجتهد في المذهب بس. خلي بالك يعني ايه لما تقول له مساله يجتهد فيها؟ طب اجتهد في ده داخل نطاق مذهب ابي حنيفه فقط. طب ما يطلعش بره؟ قال لك ما يقدرش. وهو محمد بن الحسن الشيباني لما قيل له يا امام لما لا تنام؟ قال عولت عيون الناس علينا، لو عرضت عليهم مسألة لعرضوها علينا، أخشى إن نمت ضيعت أملهم فينا. ومع ذلك مجتهد إيه؟ مقيد في المذهب بس. طب مطلق زي مين؟ زي الشافعي، واخد بالك؟ زي أحمد. طب من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية مجتهد مطلق، واخد بالك؟ زي ابن القيم. طب من المعاصرين بلا نزاع ابن باز، ما اختلف فيه اثنان وما انقطعت في اجتهاده عن ذاته. يبقى هم دول المجتهد اللي انت تبدا تتكلم معاه. اما بعض الناس يقول لك احنا اتبعنا المشايخ، طب يا ابني هو مين اللي انت اتبعته اصلا؟ ده مبتدع من اصلي، كيف تزعم انه على شيء؟ فانتبهوا اخواني لمثل هذه الامور. يقول وصاحب هذا القسم لا يخلو من استدلال، ولو على أعم ما يكون فقد يلحق بمن نظر في الشبهة وإن كان عاميا، لأنه عرض للاستدلال وهو عالم أنه لا يعرف النظر ولا ما ينظر فيه، ومع ذلك فلا يبلغ من استدل بالدليل الجملي مبلغ من استدل على التفصيل، وفرق بينهما في التمثيل. إن الأول أخذ شبهات مبتدعة فوقف وراءها حتى إذا طلب فيها بالجريان على مقتضى العلم تبلد وانقطع أو خرج إلى ما لا يعقل. نفس الكلمتين ده هم كلم مع واحد قل له مشروعية الأحزاب إيه؟ مصلحة، فقه الواقع، هنسيبها لمين؟ بس أكثر من كده ما عندهم شيء. الخروج على إمة الجور حجتك إيه؟ يبدأ يهذي وينعق كما ينعق الحمار. أما أدلة ما فيش، ينقطع. طب كيف تتنازل عن الثوابت؟ يقول لك النبي تنازل في صلح الحديبية، قطع الله لسانك. كيف تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتهام هو من أبطل الباطل؟ وحاشا للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتنازل عن مثقال ذرة في الشريعة، ولكن هكذا الهوى إذا استحكم في القلب طرى من صاحبه العجب، ينقطع ويتبلد. يقول وأما الثاني فحسن الظن بصاحب البدعة فتبعه، ولم يكن له دليل على التفصيل يتعلق به إلا تحسين الظن بالمتبوع خاصة، وهذا القسم في العوام كثير. القسم الثالث مقلد في البدعة كالعمي الصرف، وهو الذي قلد غيره على البراءة الأصلية، فلا يخلو أن يكون ثم من هو أولى بالتقليد منه. يعني مثلا لو واحد قال لك أنا بقلد الشيخ العلان الفلان، قال له طب ما قلدتش ابن باز ليه مثلا؟ يعني الكل بقى اللي عمال يتشدق ويقول لك انا من تلامذة الالباني، انا من تلامذة مقبل ابن هادي رحمه الله على ائمه المسلمين، لما لم تقلدهم؟ يعني المبتدع في مصرنا ممن ينسبون انفسهم الى الالباني والى الشيخ مقبل من ابعد الناس سلوكا عن الشيخين المباركين. الشيخ الالباني رايه اوضح من شمس النهار، الشيخ مقبل كان من اشد الناس على التحزب وعلى الجماعات وعلى البرلمان، معروف. لما لم تقلدهم؟ ولا ظننت أنك أصبحت رأسا وتتكلم في دين الله بغير علم؟ يقول أن يكون ثم من هو أولى بالتقليد منه بناء على التسامح الجاري بين الخلق بالنسبة إلى رجوع الجم الغفير إليه في أمور دينهم من عالم وغيره وتعظيمهم له بخلاف غيره، أو لا يكون ثم من هو أولى منه لكن ليس في إقبال الخلق عليه وتعظيمهم له ما يبلغ تلك المرتبة. فإن كان هناك منتصبون فتركهم هذا المقلد وقلد غيرهم فهو آثم، إذ لم يرجع إلى من أمر بالرجوع إليه. لذلك من الأشياء الغريبة، وده من أغرب ما قرأت، الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه الماتع أحكام الجنائز، وده من أفضل ما كتب في هذا الباب في العصر الحاضر، أحكام الجنائز، و إن كان في بعض المسائل شأن أي كتاب من البشر. الشيخ الألباني في كتاب أحكام الجنائز قال ببدعية صلاة الغائب على كل من مات غائبا. أصحى يا باشمهندس خالد، يعني واحد مات في اسكندرية صديقك ودفن في اسكندرية وصلوا عليه، هو عزيز عليك وأنت لم تتمكن من الذهاب ومشاركة في الجنازة، فقلت يا واد إيه صل عليه صلاة الغائب في بلدك وجمعت الناس يا أخواننا الحاج فلان ابن فلان مات، تعال نصلي عليه صلاة الغائب. الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول ببدعية ذلك وهو الحق بدعة، صلاة الغائب لا تشرع إلا عن من مات من المسلمين ولم يصلى عليه، لولي أمر المسلمين أن يأمر بالصلاة عليه، فإذا صلى طائفة سقطت عن الآخرين. جه لما الشيخ الألباني مات بعض المنتسبين إليه صلوا عليه صلاة الغائب، طب يرضي من ده؟ قال لا، إذا كان مذهب شيخكم الذي تتصدقون بالانتساب إليه يقول بالبدعة، أين الانتماء والمحبة للشيخ؟ كذلك اقرأ أنت كلام الشيخ مقبل ابن هادي والشيخ الألباني والعثيمين وابن باز في البرلمان والديمقراطية والأحزاب والخروج على الولاة والكلام ده كله، تجد كلامهم أوضح من شمس النهار، فكيف تتشدق بأنك من أتباعهم وقد خالفتهم في أصول المعتقد؟ ده يدل على الهوى. ومن أجل هذا تتبع دعاة البدعة في مصرنا ممن ينتسبون إلى الشيوخ الأربعة الأكابر، وانظر إلى سلوكهم وإلى دعوتهم وإلى دعوة الشيوخ، تجد أن البون شاسع، وعندها يظهر لك صاحب الهوى من المتبع للدليل بحق. يقول فإن كان هناك منتصبون فتركهم هذا المقلد وقلد غيرهم فهو آثم، إذ لم يرجع إلى من أمر بالرجوع إليه بل تركه ورضي لنفسه بأحسن الصفقتين فهو بأخس الصفقتين فهو غير معذور، إذ قلد دينه من ليس بعارف بالدين في حكم الظاهر فعمل بالبدعة وهو يظن أنه على الطريق المستقيم. وقلما تجد من هذه صفته إلا وهو يوالي فيما ارتكب يعادي بمجرد التقليد. وإن لم يكن هناك منتصبون إلا هذا المقلد الخامل بين الناس مع أنه قد نصب نفسه منصبا للمستحقين، ففي تأثيمه نظر، أي في تأثيم المقلد الذي يقلد من لا يستحق التقليد وقد نصب نفسه منصبا للمستحقين. ويمكن إن شاء الله تلخيص حالات المنسوبين إلى البدعة على النحو التالي والجدول بين يديك. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ما هو تعريف مذهب الماتريدية؟ وما مؤسس وما حكم العمل بما فيه؟ باختصار شديد، مذهب مبتدع لا يجوز العمل به. هل يجوز العقيقة بعد سنة ونصف؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لها يوم السابع، وفي قول الرابع عشر والحادي والعشرون، ولكنها أقوال، يعني الدليل الذي دل عليها لا ينتهض ولا تجزئ، والصواب يتصدق أفضل. هل البلح الرطب مما تجب فيه الزكاة؟ نعم يا أخي الفضل، الزكاة تجب فيه إذا بلغ النصاب، ولكن الزكاة بالزاي وليست بالذال. حلق رأسه في العشر الأول من ذي الحجة ولم يكن ينوي أن يضحي وقتها، ثم حضرته نية الأضحية بعد الحلق، فهل عليه شيء؟ لا يا أخي الفاضل، ليس عليه شيء. يقول نظرا للخط من كثير من طلاب العلم ورمي بعض الناس بالبدعة، لا، إحنا بنتوقف معك أخي كاتب الرسالة عند كلمة طلاب العلم. أين طلاب العلم؟ بس نتفق الأول ما هو ضابط طالب العلم، وبعد أن نتفق نكمل السؤال. بقي ابن مخلد الأندلسي تعلمون قصته، خرج في طلب العلم 35 سنة، الرحلة الأولية كانت 15 والرحلة الثانية 20، طلب العلم من الأندلس إلى الإمام أحمد. ففي الرحلة الثانية كان الإمام أحمد يقربه ويدنيه ويقول حقا هذا هو طالب العلم، خلاص مر عليك 30 سنة تطلب العلم للنهار، أنت طالب علم. ممكن بقى نكمل السؤال بعد كده، أما عدا ذلك ما ينفعش. فيقول إيه؟ نظرا للخط من كثير من طلاب العلم ورمي بعض الناس بالبدعة بدون إقامة حجة وبدون استفاء الشروط وانتفاء الموانع، فنرجو شرح كتاب ضوابط الرمي بالبدعة. لا يا أخي الفاضل، إذا أصبحنا طلاب علم نبقى نتكلم في المسألة، بس أما لم نصل ليس لنا أن نتكلم في ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التواضع والقلب السليم قبل أن نريد أن نستدرك ما فاتنا فلا نستطيع. يقول بعض أحكام الأضحية، الأضحية من المعز ما بلغ سنة، ومن الغنم ما بلغ 6 أشهر، ومن البقر والجاموس ما بلغ 2 سنين، ومن الإبل 5 سنوات أن تكون سليمة من العيوب إلى غير ذلك. هل يجوز للزوج أن يمنع أهل الزوجة من زيارته تجنب للمشاكل؟ لا، دي مشكلة مش فتوى. إيه المشاكل اللي بيعملوها؟ ولا بد من التفصيل حتى تكون الفتوى موافقة للواقع. هل يجوز بيع الأرض الزراعية لمن يريد البناء عليها؟ الجواب لا يجوز، لأن البناء على الأرض الزراعية مخالفة لولي الأمر وهي لا تجوز. والله عز وجل أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا. إلى أن نلتقي الجمعة بعد الجمعة القادمة، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، ونسأل الله عز وجل كما جمعنا على طاعته أن يفرقنا على طاعته، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.